الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الإنذار، والمقصود بالإنذار الاستثناء، ويطلق في عرف الفقهاء على ما يعمل مع المظروف وظرفه بنحو من الأنحاء التي سأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وكان من الأفضل أن تذكر صورة المسألة ثم تذكر الأقوال، ثم يشرع في ذكر الأدلة على ما يختار من تلك الأقوال. وهذا ما سنفعله رعاية لتوضيح المطلب. فنقول مسألة الإنذار هي أن يوزن الشيء مع ظرفه الذي يقع هو فيه، بأن يوزن الظرف وما فيه، ثم يوقع البيع بعد استثناء مقدار بإزاء الظرف، بحيث يقع البيع في مقابل المظروف. وهذا الأمر باعتبار أنه لا يحقق لنا العلم بوزن المظروف، كان استثناء من شرطية العلم بمقدار المبيع، وذلك لأن القاعدة أن البيع لا يصح إلا مع العلم بالمبيع. لكن استثني مورد الإنذار، والإنذار كما قلنا هو أن يشترى المظروف مع عدم العلم إلا بوزن المجموع، واستثناء مقدار يخمن أنه مقدار الظرف، بحيث لا يوجد عندنا علم تحقيقا أو تقديرا بالمظروف، ولكن عندنا تخمين بمقداره، فهل هذا يكفي أو لا؟ الإجماع قام على كفاية هذا في الحكم بصحة البيع. إلا أن الشيخ يذكر أن هنا نحوين مما يصح حمل مسألة الإنذار عليه. النحو الأول أن يوزن المظروف وظرفه، ثم يشترى المجموع من مما بقي بعد الإنذار جملة، بحيث لا نحتاج حينئذ إلى الإنذار. وهذا وإن كان له نحو تعلق بالإنذار، إلا أن كلمات الفقهاء ليست محمولة عليه. النحو الثاني أن يشترى المظروف دون الظرف كما في المسألة الأولى، ولكن يكون تعيين الثمن بمثل قوله: بعتك المظروف كل رطل بدرهم. فمثلا إذا كان مجموع الظرف والمظروف 10 أرطال، ولا نعلم ما يوازي الظرف ولا نعلم ما يوازي المظروف، إلا أن المتبايعين اتفقا على إنذار رطلين بإزاء الظرف، واتفقا على أن يجعلا الثمن في مقابل الباقي، واشترى المشتري الباقي كل رطل بدرهم، فيكون الإنذار في هذه الصورة واقعا بعد البيع، لأنه لما وزن المجموع أوقع البيع على الباقي بعد على المظروف، ثم في مقام تعيين الثمن أرادوا أن يتوسلوا بالإنذار لمعرفة الوزن، فأنذروا مقدار رطلهم. وهذا يعني أن الإنذار تحقق بعد البيع، وأن الغاية منه تعيين ما يستحقه البائع من الثمن. وهنا تأتي مسألة الإنذار. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر للإنذار صورتين، ويحمل كلام الفقهاء على إرادة إحداهما لا كلتيهما. الصورة الأولى كما قلنا أن يعرف وزن المجموع ولا يعرف وزن المظروف دقيقا، ولكنه يشترى جملة. زين، فشراء المظروف بعد استثناء مقدار الظرف، وهذه الصورة لا خلاف فيها ولا نحتاج فيها إلى الإنذار، إذ المفروض أن الثمن معلوم والمثمن معلوم، وليس المقصود بالعلم به العلم بوزنه، إذ لا حاجة بنا إلى العلم بوزن المضروف ما دمنا نعلم مقدار المجموع. فقام الإجماع على أنه لا حاجة بنا إلى العلم بالمجموع، لا حاجة بنا إلى العلم بمقدار المضروف بالدقة، فلا حاجة بنا هنا إلى الإنذار. الصورة الثانية أن يعرف وزن المجموع ثم يشترى المضروف وحده، ويكون التسعير بمثل قوله كل رطل بدرهم، فنحن نحتاج حينئذ إلى معرفة وزن الظرف وخصم وزن الظرف من المجموع حتى يكون الباقي وزن المضروف ليتعين بذلك ثمن البائع أو حق البائع. هنا تأتي الحاجة إلى الإنذار. إن قلت كيف حكمتم بصحة الصورة الأولى والحال أن المبيع فيها مجهول؟ قلنا العلم بمقدار المبيع شرط شرعي دليله قابل للتخصيص، وقد قام الإجماع على جواز شراء المضروف من دون علم بمقداره إذا كان وزن المجموع معلوما. فينبغي أن نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى هي مسألة بيع المضروف من دون العلم بمقداره، وقد حكم الفقهاء فيها بالصحة بشرط العلم بوزن المجموع. المسألة الثانية نفس المسألة الأولى، إلا أن البيع فيها يكون سابقا على الإنذار، والإنذار لتعيين حق البائع، وكلتا المسألتين تشتركان في مجهولية المبيع، وإحداهما تختص بالإنذار. إذن كأن الشيخ يريد أن يقول أن عبارات الفقهاء يستفاد منها حكمان لا حكم واحد. الحكم الأول اغتفار مجهولية المبيع في هذه الموارد، الحكم الثاني مسألة الإنذار وما يترتب عليها. والإنذار الذي نتحدث فيه ليس مربوطا بالمسألة الأولى بل مربوط بالمسألة الثانية، وقد عرفت أن البيع في المسألة الثانية سابق على الإنذار، إذ المفروض أن الإنذار وقع بعد وزن المجموع من الظرف والمظروف وإيقاع العقد على المظروف دون الظرف، وقد عرفت أن مقتضى كلماتهم صحة البيع من دون معرفة مقدار المبيع، إلا أننا نحتاج إلى الإنذار لتعيين حق البائع، إذ المفروض أن التسعير كان بعتك هذا كل رطل بدرهم. ثم ليعلم أن قوله بعتك هذا كل رطل بدرهم هو بالنحو الصحيح المتقدم في بيع الصبرة، حيث قلنا أن بيع الصبرة على أقسام، منها أن تباع الصبرة جملة كل قفيز بدرهم، وقد حكم الشيخ هناك وجماعة، والمشهور تبعا للشهيد الأول بالصحة في هذا. نعم لو باع كل قفيز بدرهم كان البيع باطلا لعدم العلم بمقدار المبيع، لكن المفروض في المقام أننا اشترينا المضروف لا المجموع ولا الظرف، والمضروف متعين في الواقع ومقداره مجهول، إلا أن الفقهاء حكموا بصحة بيع المضروف إذا كان مقداره مجهولا مع معلومية مقدار المجموع. إذن هنا أمر جهتان لا ينبغي الخلط بينهما، إحداهما صحة البيع مع الجهالة، والأخرى الإنذار، وكلمات الأصحاب في الإنذار موردها الإنذار الذي يكون لتعيين حق البائع، وليس موردها ما يكون متحققا لتصحيح البيع. هذا هو تحرير المسألة بالنحو الذي اختاره الشيخ قدس الله نفسه، وسيزيده تأكيدا. ولكن بعض الأساطين، ولعله صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه، حرر المسألة بنحو آخر فقال أنه إذا تعلق العلم بوزن المجموع من الظرف والمظروف، وقلنا أن المظروف لا تتوقف صحة بيعه على العلم بوزنه منفردا، بل يكفي العلم بوزن المجموع. ففي هذه الصورة نتحدث عن الإنذار باعتبار أنه طريق لمعرفة ما يكون موجبا لجعل الوزن المظروف بحكم المعلوم، بمعنى أن القاعدة أن لا يباع الشيء إلا وقد علم قدره، هذه القاعدة. خصصنا هذه القاعدة بمسألة بيع المظروف في حالة الإنذار، فكأن الإنذار عند الفقهاء يجعل المجهول بحكم المعلوم، فبدون إنذار لا يكون بيع المجهول صحيحا، لكن مع الإنذار يكون المجهول بيع المجهول صحيحا، وصحة بيع المجهول أشبه بالحكومة، بمعنى أن الإنذار يكون موجبا لتنزيل المجهول منزلة المعلوم، وإن شئت قلت إن الإنذار يكون ملازما لحصول التقدير في نظر الشارع. فنحن في مسألة الإنذار نتحدث عن الوزن الذي يكون وزنا شرعيا للمظروف مصححا لصحة البيع. ويقع الكلام حينئذ عن هذا الوزن أنه هو الوزن الذي اعتيد عليه، أو هو الوزن الحاصل بالتراضي بين الطرفين أو بغير ذلك. فإذا الكلام في تعيين ما يجوز إنذاره إنما هو لإحراز شرط صحة البيع، أي هو حديث وخلاف في مقدار المبيع، لكن مقدار المبيع هنا لا يقصد به المقدار المعلوم، بل المقدار المقدر شرعاً، كأن للشارع تقديرا في باب الإنذار وهو ما وافق مقدار المنذر، يعني ما قابل المنذر. فإذا كان المجموع 10 والمنذر 1 رطل فالمبيع 9، وإذا كان المنذر 2 فالمبيع 8، وإذا كان المنذر 3 فالمبيع 7. فقام الدليل على جواز الإنذار، وجواز الإنذار ليس من باب تخصيص شرطية العلم، بمعنى أنه يشترط العلم في كل بيع إلا في هذا البيع، بل هو نحو من أنحاء الحكومة، بمعنى أن الإنذار مصحح للبيع لأنه يلازم العلم بمقدار المبيع، لكن هذا العلم علم في نظر الشارع، أي أن الشارع ينزل هذا الظن منزلة العلم. لذلك ذهب كاشف الغطاء قدس الله نفسه إلى أنه لا يجوز أن يكون المقدار المنذر مما يحصل معه الغرر، كما لو احتمل فيه الزيادة والنقيصة بنحو لا يتسامح فيه عادتان، أو كان أحدهما عالما بمخالفته للواقع، كما لو علم المشتري بأنه أزيد أو علم البائع بأنه أنقص، ففي هذه الصورة لا يكون البيع صحيحا، ولا يكفي في ذلك التراضي، لأن التراضي لا يدفع الغرر ولا يصحح العقد. هذا ما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية. ثم إن الشيخ قدس الله نفسه جعل عبارة، يعني احتمل أن تكون عبارة الفخر المحققين نجل العلامة قدس الله نفسه موافقة لما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء، لأن فخر المحققين جعل مسألة البيع في صورة الإنذار استثناء من شرطية العلم، فقال أن البيع لا يصح في صورة الجهل إلا مع الإنذار. ومن الواضح أن بناء صحة البيع على حكم الإندار وجعل ذلك استثناء إنما ينسجم مع ما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء، لأن الذي ذهب إليه صاحب كشف الغطاء هو أن الإندار يحقق شرط الصحة وهو العلم. أما على ما ذهب إليه الشيخ من تنزيل كلماتهم على النحو الثاني من الإندار، وهو أن يوزن المجموع ويشترى المظروف ثم يندر لتعيين حق المشتري، فلا ربط لمسألة الإندار حينئذ بشرطية العلم، إذ المفروض أن الإندار ترتب على صحة البيع، وإنما لجأنا إليه لمعرفة حق البائع، فصحة البيع من أول الأمر تكون تخصيصا لشرطية العلم. فإذا كلام فخر المحققين بهذا المعنى يوافق ما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه لا يرتضي هذا، يقول هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن الأقوال في الإندار مختلفة، بعضهم خص الإندار بصورة خاصة، يعني خص جواز الإندار بصورة مخصوصة وهي صورة عدم العلم بالزيادة، أو عدم العلم بالزيادة والنقيصة، أو ما يعني خص جواز الإندار بما يكون موافقا للعادة مثلا. فلو كان الإندار لإحراز صحة البيع لوجب القول باعتباره مطلقا، لا معنى لاعتبار الإندار في صورة دون صورة. فمثلا القول بأن الإندار إنما يجوز في صورة عدم العلم بالزيادة، هذا يعني أنه لا يجوز الإندار في صورة العلم بالزيادة، وإذا قلنا بأن الإندار يجوز في صور في ما وافق العادة، فهذا يعني أنه لا يجوز الإندار فيما لا يوافق العادة. وعلى كلا التقديرين فإننا نتحدث عن بيع المظروف دون ظرفه، فالقول بجواز الإندار في صورة كموافقة العادة دون صورة كمخالفة العادة يعني أننا في غير صورة موافقة العادة لا نصوغ الإندار، وهذا يعني أن البيع صحيح إلا أن الإندار غير جائز. فهل يكون الإندار مصححا للبيع؟ فلو كان مصححا للبيع لما صح تخصيص الإندار بهذه الصورة دون هذه الصورة. هذا أولا. ثانيا أن كلامهم في أن الإندار في بعض الصور موقوف على التراضي لا يوافق ما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، وذلك لأن ظاهر تعليلهم بأن الإندار من دون التراضي تضيع للمال ليس له وجه مع التراضي، وذلك لأن الإندار الذي يتعلق به التراضي يجعل الثمن في مقابل الباقي زائدا كان أو ناقصا، فلو كان الإندار مصححا للعقد لما ورد حديث التضييع، باعتبار أنه لا تضيع فيما أبذله في مقابل ما أخذه ناقصا كان أو زائدا، إذ المال الذي أخرجته من ملكي ونقلته إلى ملك البائع حصلت على مقابله أيا كان، فما أين التضيع هنا؟ فلو قلنا أن الإندار مصحح للبيع لما جاء حديث التضيع، إذ بدون الإندار لا يصدق التضيع أيضا، ولا يتوقف عدم التضيع على وجود الإندار، إذ التضييع إنما يكون بذل المال لا في مقابل شيء، والحال أن هذا غير موجود في بيع المظروف. فما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه لا يوافق تعليل هؤلاء بأن الإندار يعتبر في بعض الصور مع التراضي لئلا يلزم تضييع المال، إذ نقول ما الملازمة بناء على أن الإندار مصحح للبيع؟ ما الملازمة بين عدم الإندار وبين تضييع المال؟ فإذا بذل المشتري الثمن في مقابل المضروف زائدا كان أو ناقصا ثم حصل على المضروف بدون إنذار لا يلزم تضيع المال، لأنه حصل على مقابل ماله. هذا مع أن الإنذار إذا كان موافقا للعادة وزيد المقدار المندر عليه، يعني زيد في الإنذار على ما تقتضيه العادة، فالزيادة حينئذ بمثابة الاشتراط، وهذا من قبيل ما لو كان وزن المجموع 10 ووزن الظرف 2 رطل، فزيد في الإنذار على الرطلين بنصف رطلين، فهذا بمثابة أن يعلم وزن المضروف وهو 8، ثم يشترط المشتري على البائع أن يزيده نصف رطلين، فأين التضيع في هذا أيضا وأين الإشكال في هذا؟ إذن ما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء رحمه الله تعالى ليس بتاما، بل الصحيح في تحرير المسألة ما ذكرناه من أن الإنذار مسألة غير صحة بيع المضروف، بل هي مسألة مترتبة على بيع المضروف. هذا تلخيص المطلب إلى هنا إجمالا، وسيزداد وضوحا إن شاء الله عند التطبيق. طبعا المحشون هم بعضهم كالنائين قدس الله نفسه خالف الشيخ الأنصاري فرأى، فذهب إلى أن كلمات الأصحاب ظاهرة فيما ذكره صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه، لا فيما ذهب إليه هو رحمه الله تعالى. والإنصاف أن ما ذهبوا إليه ليس بذلك البعد، لأن كلماتهم تشتمل على أمرين، تشتمل على الإنذار قبل البيع وتشتمل على الإنذار بعد البيع. فإن كان مقصود الشيخ أن الإنذار قد يقع بعد البيع وذلك لتعيين حق المشتري، فهذا كلام سليم لا يمكن دفعه، وبعض الكلمات منزلة على هذه الصورة. وأما إن كان كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنذار لا يتحقق إلا بعد البيع، أي أن الإنذار المختلف في حكمه هو ما يتحقق بعد البيع، هذا ليس بكلام صحيح، إذ قد يتحقق الإنذار قبل البيع. نعم يبقى الكلام أنه إذا كانت كلمات الأصحاب ظاهرة في صحة بيع المضروف زائدا كان أو ناقصا ولو لم يكن قدره معلوما بشرط العلم بقدر المجموع، فما الحاجة إلى الإنذار حينئذ؟ وهذا هو الإشكال الذي دعا الشيخ رحمه الله تعالى إلى القول بأن الإنذار ليس ناظرا إلى هذه الصورة، ليس متعلقا بهذه الصورة، بل متعلق بالصورة الثانية، وهي ما إذا وقع البيع على المضروف بنحو قوله بعتك الصبرة كل صاع، أو بعتك هذا الإناء كل رطل بدرهم، ثم أردنا أن نعرف مال البائع من حق ومن ثمن، فنحن نحتاج حينئذ إلى الإنذار. قال يجوز أن ينذر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع. قال فيما حكي عنه نص الأصحاب على أنه يجوز الإنذار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلا في هذه الصورة، فإنه لا يبطل إجماعا، انتهى. والظاهر أن إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع، يعني يقول الاستثناء وإن كان ظاهرا في المتصل ومقتضى الاتصال دخول المستثنى في حكم المستثنى منه حقيقة وإخراجه بدليل أو بحكم آخر، فمقتضى الاستثناء في المقام أن يكون المنذر مبيعا حقيقة، إلا أن التعبير هنا عنه بالمستثنى إنما هو بلحاظ اتصاله بالمبيع،
لا بلحاظ كونه مبيعا في الواقع، هو من أول الأمر خارجون. يقول بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا، أي أن الاستثناء في المبيع حتى في غير هذا المورد يرجع إلى هذا، يعني أن البيع لم يقع إلا بالمستثنى، لم يتعلق إلا بالمستثنى منه من أول الأمر. ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ستة. الأول جواز الإندار بشرطين، جواز الإندار بشرطين، كون المندر متعارف الإندار عند التجار، وعدم العلم بزيادة ما ينذره. يعني الشرط الأول أن يكون متعارف، الشرط الثاني أن لا يكون معلوم الزيادة على القدر الواقعي. طبعا بينهما عموم وخصوص من وجه، فقد يكون متعارف لكن يعلم أنه زائد من باب الاتفاق، وقد يكون غير متعارف ويعلم أنه ليس بزائد. فالشرط أن يكون متعارف وأن لا يعلم بأنه زائد، وهو للنهاية والوسيلة وغيرهما. الثاني نفس القول الأول مع تعميمه بالنسبة إلى النقيصة، عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها وهو للتحرير. يعني يشترط أن يكون متعارفا وأن لا يعلم بزيادته وأن لا يعلم بنقيصته. طبعا لما كان الإنذار تعيينا لحق أحدهما فزيادته تعني أن أحدهما وهو الطرف الآخر يأكل المال بالباطل، ونقيصته كذلك، إذ ما زاد من حق المشتري فهو باطل للبائع، وما زاد من حق البائع فهو باطل للمشتري. طبعا وزيادة في جانب أحدهما تقابل النقيصة في طرف الآخر. الثالث اعتبار العادة مطلقا، ولو علم الزيادة أو النقيصة، أي أن الشرط هو أن لا يكون الإنذار خلاف العادة، أما إذا كان موافقا للعادة فهو جائز، سواء كان مع ذلك زائدا أو كان ناقصا. إذا كانت الزيادة معتادة أو النقيصة معتادة فلا بأس بذلك، ومع عدم العادة فيما يحتملهما، أي أنه يشترط أن يكون الإنذار فيما يحتمل الزيادة والنقيصة غير زائد بحسب العادة وغير ناقص بحسب العادة، هذا فيما يحتمل الزيادة والنقيصة. العبارة اعتبار العادة مطلقا، يعني يعتبر في الإنذار العادة مطلقا ولو علم الزيادة والنقيصة، أي أنه مع موافقة الإنذار للعادة لا يضر العلم بالزيادة ولا النقيصة. أما إذا لم نعلم الزيادة ولا النقيصة فالشرط أن لا يكون معتاد الزيادة وأن لا يكون معتاد النقيصة بحسب العادة، وأن العادة لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة. الرابع التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي. يعني فصل بين موارد الاحتمال فالإنذار جائز مطلقا، وموارد العلم فلا يجوز إلا مع التراضي. الخامس عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، وهو نفس القول الخامس لكن مع تعميمه النقيصة، وهو المحقق الثاني ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة. السادس إناطة الحكم بالغرار، بمعنى أن الإنذار يجوز ما لم يلزم الغرار. ثم إن صورة المسألة أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه 10 أرطال، فإذا أريد بيع المظروف فقط، هذا قوله فقط احترازا عن المسألة الآتية وهي بيع المظروف مع الظرف بالجملة كما هو المفروض، وقلنا بكفاية العلم بوزن المجموع وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا على ما هو مفروض المسألة ومعقد الإجماع المتقدم في صدر المسألة، عن صدر عن فخر المحققين. فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا. إن قلت كيف يباع ولا علم لنا بوزنه، قلنا يقوم العلم بوزن المجموع مقام العلم بوزنه في الحكم بصحة البيع، فلا وحينئذ فلا يحتاج إلى الإندار لأن الثمن والمثمن معلومان بالفرض. كلام الشيخ إنصافا لا بأس به إلى هنا، لكن التعليل ليس بجيد، بمعنى أنه لا خلاف إن عملنا يعني بناء على ما ادعاه فخر المحققين من الإجماع، فالظاهر أن هذه الصورة مندرجة تحت معقد الإجماع صحيح، لكن تعليله ليس بتام لأن الثمن معلوم، أما المثمن فهو المظروف، والمفروض أن المظروف ليس بمعلوم المقدار، المجموع معلوم المقدار، لكن المظروف ليس بمعلوم المقدار لا تحقيقا ولا تقديرا. فإذا هذا الكلام هذا التعليل منه ليس على وجه صحيح. وأخرى يباع على وجه التسعير بأن يقول بعتكه، أي بعتك المظروف كل رطل بدرهم، وهنا لا نحتاج إلى الإنذار للحكم بصحة البيع لما عرفت سابقا من أن العلم بمقدار المبيع ليس شرطا في هذه الصورة، وهو أن يكون المبيع مظروفا يوزن مع ظرفه ويعلم بوزن المجموع. لكن مع ذلك لا غنى بنا عن الإنذار، لأن الثمن لا نعرفه إلا بالإنذار. فيجيء مسألة الإنذار للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم. إذن كأن الشيخ يرى أن الإنذار إنما تأتي الحاجة إليه في هذه الصورة لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن. قال ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، وهو أنه بعدما علم وزن الظرف والمظروف، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا كما هو مفاد فتاوى الأصحاب والروايات كما سيأتي، فإن داروا أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم، بمعنى أن المستفاد من كلماتهم أن الحكم بصحة بيع المظروف في هذه الصورة ليس من باب كفاية العلم بوزن المجموع، إذ الشرط في البيع العلم بمقدار المبيع، والمجموع أجنبي عن المبيع، إذ المبيع جزءه وبين الجزء والكل مباينة، فالاستغناء عن العلم بالمبيع بالعلم بالمجموع كقولك أنك تستغني عن العلم بمقدار المبيع بالعلم بمقدار فلك الثوابت، أو تستغني بالعلم عن العلم بمقدار وزن البيض بوزن الدجاجة، لا ربط لهذا بذاك. وكلمات الأصحاب حتى لو لم تكن صريحة في المعنى إلا أنها ينبغي أن تحمل على معنى صحيح قريب، والمعنى الصحيح القريب المعقول هو أن نقول أن وزن المجموع إذا علم يكون الإنذار موجبا لتخصيص المظروف بالباقي، فيكون ذلك موجبا لتقديره بنحو ما، فاحتياجنا إلى الإنذار من باب أنه طريق لمعرفة وزن المظروف، فالإنذار محقق لشرط الصحة وهو العلم بمقدار المبيع. إذن لا نحتاج إلى الإنذار لتعيين حق البائع بل لتصحيح البيع. نعم هذا يلازم تعيين حق البائع من جهة أخرى، إذ لا حق للبائع بغض النظر عن البيع. فإن دار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم، هذا مبحث مبحث آخر، وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار أو التراضي أو بغير ذلك. فالكلام في تعيين المقدار المندار لأجل إحراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو بإخبار البائع. يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى على تحريره للمسألة يرى أن إجماع الأصحاب يخصص شرطية العلم بمقدار المبيع مطلقا، بحيث لا يلزم العلم بمقدار المبيع في مسألة المظروف أبدا، لا تحقيقا ولا تقديرا ولا بإخبار البائع ولا بالإنذار. أما صاحب كشف الغطاء فإنه يقول أن الكلمات الواردة في مسألة الإنذار تجعل الوزن الذي أخذ العلم به شرطا في الصحة أعام من الوزن التحقيقي أو التقديري أو ما يتحقق بالإنذار. فكأن الإنذار طريق، فكما أن الشارع حكم بصحة البيع مع أخبار البائع، مع أن أخبار البائع لا يفيد العلم إلا أنه طريق، ومن المعلوم أن الحكم بصحة البائع من باب حكم الشارع بوجود الشرط، غير حكم الشارع بصحة البيع لعدم وجود الشرط، فهذا تخصيص، أما ذاك فليس تخصيصا. نعم، الفرق أن إخبار البائع قد يكون حجة في مقام الشك، بحيث لو انكشف الخلاف بطل البيع مثلا، زين، أو ثبت الخيار الغالب. أما هنا فقد يقال بأن الشارع نزل الإنذار منزلة العلم واقعا، بحيث يكون الحكم على تقدير الانكشاف حكم البيع الصحيح، فيكون ذلك في قوة التخصيص، إلا أنه بنحو الحكومة لا بنحو تقييد الإطلاق. قال: وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر، واعترض على ما في القواعد ومثلها من اعتبار التراضي في جواز إنذار ما يعلم زيادته. يعني حكموا بجواز الإنذار مطلقا حتى مع العلم بالزيادة. قال: لا معنى لذلك، لأنه مع العلم بالزيادة يكون الثمن المأخوذ أقل مما يأخذه المشتري، فيكون الزائد عند المشتري مأكولا بالباطل، والتراضي لا يجعل العقد صحيحا ولا يدفع الغرار. في جواز إنذار ما يعلم زيادته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا، وتبعه في ذلك بعض أتباعه. ويمكن أن يستبرى هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدمة، حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار. يقول في عبارته: فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع، لأن الجهل بالمستثنى يستلزم الجهل بالمستثنى منه الذي هو المبيع، إلا في هذه الصورة. حكم بأن صحة البيع هنا ثابتة ولو مع ثبوت الجهل، استثناء جعل البيع هنا صحيحا، وكذا وجعل هذا استثناء من شرطية العلم. يقول: هذا الكلام مبني على هذا التحرير، لأن نتيجة هذا التحرير للمسألة أنه مع الإنذار يصح البيع ولو مع انتفاء العلم. أما على ما قلنا زين فإنه لا يكون استثناء. قال: ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدمة، حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار. يقول: هذا الكلام يصح على تحرير صاحب كشف الغطاء، أما على التحرير الذي ذكرناه فلا يصح، إذ على الوجه الأول والمقصود به تخصيص الإنذار بمسألة التسعير الذي هو النحو الثاني من النحوين المتقدمين. يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول. يعني لا يتوقف استثناء بيع المجهول على مسألة الإندار، لأنه في التحرير الذي ذكرناه فرغنا من أنه في الصورتين وفي النحوين المتقدمين توجد خصوصية مشتركة، وهي أنه لا يشترط العلم بمقدار المبيع، إلا أن الصورة الثانية وهي الإندار لتعيين حق البائع يأتي الإندار فيها بعد البيع. أما في الصورة الأولى فلا حاجة بنا إلى الإندار أصلا، لأن الثمن بذل في مقابل المجموع فلا حاجة إلى الإندار، لا تأتي مسألة الإندار. يقول بناء على ما ذكرناه يكون استثناء بيع المجهول مبنيا على الحكم بالصحة في كلتا الصورتين لا في خصوص مسألة الإندار. ولذلك يقول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول، وهذا وهو جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول أمر مشترك بين النحوين، لأنه مع الإندار فالمظروف مجهول، وبدون الإندار كما لو اشتري المظروف جملة أيضا يكون المظروف مجهولا، ففي كلتا الصورتين المظروف مجهول ومع ذلك حكمنا بصحة البيع. أما في النحو الثاني فالإندار، إذ الإندار يعني في النحو الثاني حينئذ لتعيين الثمن لا لتصحيح البيع. فتأمل لعل الأمر بالتأمل مرده إلى ما قاله الناهيني رحمه الله تعالى من أن عبارة فخر المحققين مع بقية الفقهاء ظاهرة فيما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه. قال وكيف كان فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات الباقين، ويأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.